الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك. وبعد، قال اجتماع الحكم الواقعي والظاهر وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما واقعي والآخر ظاهري. تقدم الفرق بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الواقعي هو الذي لم يؤخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق، أما الحكم الظاهري فهو الذي أخذ في موضوعه الشك في حكم مسبق كحجية خبر الثقة. وذكرنا هذه الحقيقة، أن الأحكام الظاهرية وجودها في طول وجود الأحكام الواقعية، لولا وجود الحكم الواقعي لما وجد الحكم الظاهري. وثانيا، مع تحقق الحكم الواقعي، مع العلم بالحكم الواقعي، لا تصل النوبة إلى الحكم الظاهري، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك في الحكم الواقعي، ومع العلم بالحكم الواقعي لا مجال للشك، فينتفي الحكم الظاهري بانتفاء موضوعه. هذا كله تقدم. كلامنا في اجتماع الحكم الواقعي والظاهري، لا ريب أنه لا يمكن اجتماع حكمين تكليفيين واقعيين، أي من سنخ واحد، سواء كان من نوع واحد كوجوب ووجوب، لأن مآله إلى اجتماع المثلين تقدم، أو من نوعين متغايرين كوجوب وحرمة، لأن مآله إلى اجتماع الضدين. الكلام هل يجوز أن يجتمع حكمان من سنخين مختلفين، الأول واقعي والآخر ظاهري؟ قبل أن أجيب على هذا السؤال أقول، هناك بحث يطرح في علم الأصول تحت هذا العنوان، إمكان التعبد بالظن. بمعنى، هل يمكن للشارع أن يعبدنا بالظن؟ مثال على ذلك خبر الثقة. خبر الثقة دليل قطعي أو دليل ظني؟ دليل ظني. هل يمكن للشارع أن يعبدنا بدليل ظني وهو المعبر عنه إمكان التعبد بالظن؟ ومعنى إمكان التعبد بالظن، هل يمكن للشارع أن يجعل الحجية للدليل الظني؟ لأن الدليل القطعي الحجية مجعولة أو الحجية ذاتية. تقدم في الحلقة الأولى أن حجية الدليل القطعي حجية ذاتية. الكلام فيما إذا كان الدليل دليلا ظنيا كخبر الواحد، هل يعقل أن الشارع يجعل الحجية للدليل الظني أم لا؟ المشهور نعم يعقل، بينما قد يقال لا يعقل. ما هو وجه عدم المعقولية؟ إذا قلنا بعدم المعقولية يعني لا يمكن أن يعبدنا الشارع بالظن، بمعنى لا يمكن جعل الحجية لدليل ظني. وجه عدم المعقولية شبهات عرفت في كلماتهم بشبهات ابن قبة، حيث ذكرت مجموعة من الشبهات ترد على القول بجعل الحجية لمن؟ الظن، على إمكان التعبد بالظن. أهم تلك الشبهات شبهتان، تبت جيدا لمدخل البحث. الشبهة الأولى جعل الحجية لدليل ظني، قل جعل الحجية لخبر الثقة لا يخرج إما أن نقع في محذور الضدين أو في محذور مثلين، والضدان محال اجتماعهما والمثلان محال اجتماعهما. تقريب الشبهة، أولا تقريب اجتماع الضدين بأن يقال لو دل خبر الثقة، يعني دلت الرواية، دل قول زرارة على حرمة تناول لحم الأرنب، وحجية خبر الثقة حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ حكم ظاهري، الحجية حكم ظاهري. إذن نقول في المقام لو دلت الرواية على حرمة تناول لحم الأرنب، إذن مدلول الحكم الظاهري ما هو؟ حرمة تناول لحم الأرنب. وكان الحكم الواقعي، إذ ما من واقع إلا ولله فيها حكم
واقعي،
وافترضنا أن الحكم الواقعي هو الحلية، لزم من ذلك أن واقعة واحدة اجتمع فيها حكمان، أحدهما الحكم الواقعي وهو الحلية الإباحة، والآخر مدلول حكم ظاهري وهو الحرمة، مدلول خبر زرارة يحرم تناول لحم الأرنب. إذن لزم اجتماع حكمين متضادين، أحدهما الحرمة والآخر الإباحة والحلية. ولو قلنا دلت رواية زرارة على الحرمة وكان الحكم الواقعي هو الحرمة، لازم اجتماع حرمة واحدة. إذن فإذا عبدنا الشارع بالعمل بخبر الثقة كخبر زرارة، نقول لا يخلو الحال، إما أن يكون خبر زرارة يطابق الحكم الواقعي فهذا لازم اجتماع المثلين، أو يخالفه فلازم اجتماع. إذن جعل الحجية لخبر الثقة معناه أن الشارع إما أن يقع في محذور اجتماع الضدين أو يقع في محذور اجتماع مثلين. والمفروض أن الشارع يقع في محاذير عقلية أو لا يقع؟ لا يمكن أن يقع في محاذير عقلية. فلهذا قالوا لا يمكن أن يجعل الشارع الحجية لخبر الثقة، إذ لو جعل الحجية فهو إما أن يقع في محذور الضدين أو يقع في محذور المثلين. الشبهة واضحة؟ هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، يلزم من جعل الحجية لخبر الثقة التعبد بالظن تفويت المصلحة، إلقاء العبد في المفسدة. ومقتضى أن الشارع حكيم يفوت المصلحة أو لا يفوت المصلحة؟ الحكيم بما هو حكيم لا يفوت المصلحة، لأن تفويت المصلحة نقض للغرض، ويقبح نقض الغرض من قبل الحكيم بما هو حكيم. توضيح ذلك، عنوان الشبهة واضح لكن توضيحها، لو افترضنا دلت الرواية التي جعل الشارع الحجية لها عبدنا بالعمل بها، دلت على ماذا الرواية؟ دلت على استحباب الدعاء عند رؤية الهلال، يستحب الدعاء عند رؤية الهلال، وكان الحكم الواقعي هو وجوب. إذا قلنا الحكم الواقعي هو الوجوب، إذن المصلحة إلزامية أو غير إلزامية؟ إلزامية. بينما خبر الثقة كانت المصلحة غير إلزامية. فلو قال الشارع أيها المكلف اعمل بخبر الثقة، معنى ذلك أنه فوت عليه المصلحة الواقعية أو لم يفوت؟ فوت عليه المصلحة الواقعية، إذن تفوت عليه المصلحة. ولو افترضنا مثال آخر، دلت الرواية أي خبر الثقة، خبر الواحد، دلت على حرم، على حلية تناول لحم الأرض، وكان الحكم الواقعي ما هو؟ الحرمة. ما معنى أن الحكم الواقعي هو الحرمة؟ يعني وجود المفسدة. فلو جاء الشارع قال اعمل بخبر الثقة الذي يقول يجوز تناول لحم الأرنب، معنى ذلك أنه ألقاه في المفسدة أو لم يلقه في المفسدة؟ ألقاه في المفسدة. إذن نقول لا يخلو المقام، إما أن الشارع يفوت على المكلف الغرض أو أنه يلقيه في المفسدة، وكلاهما قبيح لا يصدر من الحكيم بما هو حكيم. لهذا يقول ابن قبة بناء على هاتين الشبهتين، يمكن للشارع أن يعبدنا بالظن أو لا يمكن؟ لا يمكن، إذ أن جعل الحجية لخبر الثقة إما أنه يلزم منه محذور عقلي وهو اجتماع الضدين أو المثلين، أو محذور عقلائي وهو إلقاء العبد في المفسدة أو تفويت المصلحة عليه. كيف نعالج هاتين الشبهتين؟ وقع الكلام الطويل والعريض في معالجة هاتين الشبهتين. معالجتهما ذكرها السيد في الحلقة الثالثة، أما على مستوى الحلقة الثانية تطرق السيد إلى الشبهة الأولى ولم يتطرق إلى الشبهة الثانية. ثانية. فلهذا نؤجل الشبهة الثانية وجوابها إلى الحلقة الثالثة. كلامنا في الشبهة الأولى، يقول السيد: قياس ما قلناه سابقا بما نحن فيه، قياس مع الفارق. هناك كنا نقول يستحيل اجتماع حكمين واقعيين، أما في المقام الكلام في اجتماع حكمين واقعيين أو حكمين من سنخين مختلفين، أحسنتم، من سنخين مختلفين، أحدهما واقعي والآخر ظاهر. ولما كان الوجوب هو واقعي والإباحة أمر ظاهري لا مانع من اجتماعهما بعد تغايرهما، إذن لما كان الحكم الواقعي هو الوجوب وما دلت عليه الرواية هو الإباحة، لا مانع من اجتماع الوجوب والإباحة على أمر واحد. دلت الرواية على إباحة تناول لحم الأرنب وكان الحكم الواقعي، فلنفرض أنه حرمة تناول لحم الأرنب، الحرمة واقعية والإباحة ظاهرية، ولا مانع من اجتماعهما لأنهما متغايران، حقيقتان مختلفتان. وما تقدم من استحالة اجتماع الضدين أو المثلين فيما إذا افترضنا أنهما من سنخ واحد، أما هنا سنخان أحدهما واقعي والآخر ظاهري. لهذا يقول: وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان أحدهما واقعي والآخر ظاهري. مثلا نظير اجتماع السواد والحلاوة، يمكن اجتماعهما أو لا يمكن؟ التمر هو أسود وهو حلو، لماذا؟ لأن حقيقة السواد تغاير حقيقة الحلاوة، السواد من سنخ الألوان والحلاوة من سنخ المذوقات، أو قل السواد من سنخ المبصرات والحلاوة من سنخ المذوقات، اختلاف الحقيقة لا مانع من الاجتماع. مثلا إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال ما هو حكمه الواقعي؟ قال واجب واقعا، هذا الحكم الواقعي الوجوب. وقامت الأمارة، الأمارة كخبر الثقة، قامت على إباحتي، يعني دلت الرواية على إباحة الدعاء عند رؤية الهلال، ليس أمرا واجبا إنما أمر ترخيصي، فحكم الشارع بحجية الأمارة، يعني بحجية خبر الثقة، يعني عبدنا بالعمل به وبأن الفعل المذكور مباح في حق من يشك في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة واحدة وهي الدعاء عند رؤية الهلال، أحدهما حكم واقعي وهو الوجوب، والآخر ظاهري وهو مدلول الخبر، ما قامت عليه الأمارة وهو الإباحة. يقول: لا مانع من اجتماعهما ما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعية والآخر من سنخ الأحكام الظاهرية، فلا محذور في اجتماعهما، وإنما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي وإباحة واقعية. قد يعلق على الجواب: لو كان مركز التضاد هو التسمية. لصح هذا الجواب أن الأول اسمه واقع والثاني اسمه ظاهر، واختلاف التسمية تعدد التسمية يرفع محذور اجتماع المثلين واجتماع الضدين. جيد. ولكن مركز المحالية ليست التسمية، مركز المحالية في المبادئ. الحكم الواقعي له مبدأ أو ليس له مبدأ؟ إذا كان الحكم الواقعي هو الوجوب، ما هو مبدأه؟ المصلحة الشديدة، المصلحة التامة. والحكم الظاهري أيضا له مبدأ، هو حكم شرعي فله مبدأ. فإذا كان افترضنا أن الحكم الظاهر هو الحرمة، ما هو مبدأه؟ المفسدة. إذن ماذا يقال؟ يقال لزم اجتماع مفسدة ومصلحة وبينهما تضاد، أو لزم اجتماع مصلحتين أو مفسدتين وبينهما مثلان. لو كان المحذور يرجع إلى أنهما أحدهما واقعي والآخر ظاهري، جيد، الجواب جيد، هذا ظاهري وذاك واقعي. ولكن المحذور يرجع إلى المبادئ، اجتماع مصلحتين أو اجتماع مصلحة ومفسدة. لهذا أقول السيد في الحلقة الثالثة يذكر أن هذا الجواب ليس تاما، ويذكر أن مجرد اختلاف التسمية لا يحل المشكلة، لأن المحذور لا يكمن في التسمية إنما يرجع إلى بلحاظ المبادئ والملاكات. فبناء على ذلك يعود المحذور مرة أخرى، لزم اجتماع مصلحتين فيقال بالمثلين، ولزم اجتماع مصلحة ومفسدة فيقال باجتماع. فكيف نعالج هذا الإشكال؟ وهذا ما يوكله إلى الحلقة الثالثة، وهذا ما أؤكد عليه كثيرا، أن ما يعرضه السيد في الحلقة الثانية ليس هو الجواب الحاسم، بل حتى ما يعرض أحيانا في الحلقة الثالثة لا يكون هو الجواب الحاسم. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمسألة اجتماع الحكم الواقعي والظاهري. يشير بعد ذلك قدس سره إلى القضية الحقيقية والقضية الخارجية للأحكام. التفت جيدا إلى هذا البحث. في علم المنطق قسمت القضية إلى ثلاثة أقسام: قضية ذهنية، قضية خارجية، قضية حقيقية. ما يهمنا بيان الفرق بين القضية الخارجية وبين القضية الحقيقية. أولا، ما هو وجه دخولهما في علم الأصول؟ نقول باعتبار البحث حول الحكم الشرعي، هل يؤتى، هل أن الحكم الشرعي يؤخذ على نهج القضية الحقيقية أو على نهج القضية الخارجية؟ ثانيا، ما هو الفرق بين الخارجية وبين الحقيقية؟ نأتي إلى القضية الخارجية. على الصعيد المنطقي يوجد اتجاهان في تفسير القضية الخارجية. التفسير الأول أن القضية الخارجية نلحظ موضوعها. إن كان موضوعها متحققا في الخارج تكون القضية قضية خارجية، وإن لم يكن متحققا في الخارج تكون القضية قضية غير خارجية. فلتكن ذهنية. مثلا إذا قيل الشيخ الطوسي عليه الرحمة مؤسس حوزة النجف الأشرف، ما هو موضوع القضية؟ الشيخ الطوسي. والشيخ الطوسي كموضوع في القضية له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج؟ له تحقق في الخارج. أما إذا قيل جبل من زئبق كبير، جبل من زئبق له تحقق في الخارج أو ليس له تحقق في الخارج؟ ليس له تحقق في الخارج. أو بحر من زئبق، جبل من ياقوت، إذا لا تكون القضية قضية خارج. إذا ما هو انملاك القضية الخارجية؟ الاتجاه الأول يقول نلحظ موطن تحقق الموضوع، أين هو موجود؟ الاتجاه الثاني يقول لا نلحظ موطن الموضوع، نلحظ الحكم. الحكم متوجه إلى أي شيء؟ إن كان متوجها إلى الخارج تكون القضية خارجية، وإن لم يكن متوجها إلى الخارج لا تكون القضية خارجية. مثلا إذا قلنا العالم يجب إكرامه، ما هو موضوع القضية؟ العالم. الحكم ما هو؟ وجوب الإكرام. وجوب الإكرام متوجه إلى العالم الذهني أو العالم الخارجي؟ العالم الخارجي. إذن الحكم متوجه إلى الخارج فتكون القضية قضية خارجية. إذا قيل الصلاة تجب إقامتها، الحكم هو وجوب الإقامة. وجوب الإقامة، إقامة الصلاة في الذهن أو الصلاة في الخارج؟ الصلاة في الخارج. إذن كلما كان الحكم متوجها إلى الخارج تكون القضية قضية خارجية. هذا الاتجاه الثاني. سؤال، ما هو الفرق بين الاتجاه؟ الاتجاه الأول يرى أن موضوع القضية إن كان في الخارج تكون خارجية، فملاك القضية الخارجية موطن تحقق الموضوع. أما في الاتجاه الثاني يرى أن ملاك القضية الخارجية توجه الحكم، انصباب الحكم على الخارج. حتى يتضح الفرق بين الاتجاهين أضرب لكم هذا المثال. إذا قلنا شريك الباري ممتنع الوجود، قضية حملية، ما هو موضوعها؟ شريك الباري. محمولها ممتنع الوجود. سؤال، بناء على الاتجاه الأول تكون القضية خارجية أو ذهنية؟ لماذا ذهنية؟ لأن الموضوع هو شريك الباري، وشريك الباري المتحقق. إذن بناء على الاتجاه الأول تكون القضية قضية ذهنية. أما بناء على الاتجاه الثاني الذي يرى أن الخارجية بلحاظ الحكم، الحكم ما هو؟ ممتنع. شريك الباري ممتنع في الذهن أو ممتنع في الخارج؟ ممتنع في الخارج. إذن الحكم وهو الامتناع متوجه إلى شريك الباري الخارجي، في الخارج يمتنع، إذن تكون القضية قضية خارجية. لاحظتم؟ إذن هذا المثال من خلاله نفرق بين الاتجاه الأول والاتجاه هذا ذكرته في علم المنطق. نحن الآن في علم الأصول، ما هو الفرق بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية؟ القضية لا بد أن تشتمل على حكم، تفهم جيدا، هناك لبس في بعض الشروحات. يستحيل أن تتحقق قضية من دون حكم، باعتبار أنه في علم المنطق قرأنا أن القضية الحملية تشتمل على موضوع ومحمول وحكم. جيد، هذا الحكم يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون الحكم متوجها إلى الأفراد الخارجية ابتداء، أذكر مثالين. المثال الأول، أكرم الشيخ الطوسي، هنا وجوب الإكرام توجه إلى من؟ إلى الشيخ الطوسي بما هو متحققا في الخارج. اسقني هذا الماء، هنا الحكم وهو وجوب السقاية متوجه إلى الماء الخارجي. مثال آخر، أكرم أبناء عمك، وجوب الإكرام متوجه إلى من؟ إلى أبناء العمومة الموجودين خارجا الذين لهم تحقق في الخارج. بمعنى أن المولى حينما أراد أن ينشئ الوجوب لاحظ موضوع القضية بما هو متحقق في الخارج، نظر وجد الشيخ الطوسي في الخارج فقال أكرم الشيخ الطوسي، نظر وجد أبناء العمومة فقال أكرم أبناء عمه أو أكرم جيراني. كلا المثالين هو من سنخ القضية الخارجية، لكن ما هو الفرق بين المثالين؟ في المثال الأول أكرم الشيخ الطوسي نقول موضوع القضية الخارجية جزئي، بينما أكرم جيراني أكرم أبناء عمك موضوع القضية الخارجية كلي، كلاهما قضية. لماذا كلاهما قضية خارجية؟ باعتبار أن الحكم انصب على الموضوع الخارجي، سواء كان جزئيا أكرم زيد أو كان كليا قتل من في المعسكر أكرم من في المعسكر. لوحظ من في المعسكر هؤلاء العشرة، وهذا العنوان كلي، ولهذا أريد أن أنبه ليس صحيحا جعل الفرق بين القضية الخارجية وبين غيرها أن الموضوع الخارجية جزئي وغيرها موضوعها كلي، هذا ليس فرق. هناك من تجد في بعض الشروحات يقول القضية الخارجية موضوعها جزئي والقضية الحقيقية موضوعها كلي، نقول لا، قد تكون القضية الخارجية موضوعها كلي. تفهمتم جيدا؟ إذن ليس الفرق بين الخارجية والحقيقية أن الخارجية موضوعها جزئي والحقيقية موضوعها كلي، كما يأتي موضوع القضية الخارجية جزئي يأتي موضوع القضية جزئيا يأتي موضوع القضية كلية. ومثلنا على ذلك. ثانيا ملاحظة أخرى، تارة المولى يلحظ الخارج فيقول أكرم زيد، أو مثلا يقول أكرم طلاب المرحلة الخامسة بعدما بعد ملاحظته لطلاب لأفراد طلاب المرحلة الخامسة. وأخرى كيف جيدا هنا الفرق، وأخرى يأتي المولى قبل بدء العام الدراسي ويقول أكرم طلاب المرحلة السادسة لعلمه بأفراد المرحلة السادسة، وإن لم يوجد الآن المرحلة السادسة مثلا في هذه الحوزة لا توجد مرحلة ماجستير، يقول أكرم طلاب مرحلة الماجستير لعلمه بأفراد طلاب مرحلة الماجستير. هذه القضية أيضا تكون قضية خارجية، وهذا يعني أن القضية الخارجية لا يشترط أن تكون أفرادها محققة فعلا، قد توجد بعد يوم أفراده، ولكن أفرادها الموجودون فقط بعد يومين. فلنفرض أن المولى يعلم بأن طلاب الماجستير فقط هؤلاء الخمسة بعد سنة سوف ينتقلون، لهذا قل أكرم طلاب الماجستير، وكان يريد من طلاب الماجستير فقط هؤلاء الخمسة الذين سيوجدون. إذن نحن نخطئ من يجعل الفرق بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية أن القضية الخارجية هي أفرادها موضوعها متحقق فعلا، أما القضية الحقيقية موضوعها متحقق بالقوة. ونقول قد تكون القضية قضية خارجية وأفرادها بالقوة لا بالفعل. إذن ما هو الضابط العام في القضية الخارجية المائز الجوهري؟ أن موضوع القضية الخارجية هي الأفراد بما هي متحققة في الخارج فعلا أو قوة، بما هي أفراد فعلية وجدت أو ستوجد. إذن ما هي القضية الحقيقية؟ هي التي لوحظ الموضوع مقدر الوجود، لم تلحظ الأفراد، لوحظ الموضوع بما هو مقدر الوجود. مثال: كما إذا قال يجب الحج على المستطيع، لم يلحظ زيد ولم يلحظ أنه سيوجد بعد يومين المستطيع، إنما قال موضوع الوجوب الحج، موضوع وجوب الحج هو المستطيع الموجود الآن والذي سوف يوجد بعد يومين والذي سيوجد بعد مليون سنة، من صدق عليه عنوان المستطيع يجب عليه الحج، فهذه تكون القضية قضية حقيقية. إذن موضوع القضية الخارجية لوحظ بالفعل سواء الآن أو بعد يومين، المهم لوحظ بالفعل. أما موضوع القضية الحقيقية لوحظ على نحو كونه مقدر الوجود، مقدر الوجود، يعني من ينطبق عليه الآن أو الذي سوف يوجد. الخلق أين؟ الخلق يقع أحياناً، أو الاشتباه أين يقع؟ يقع في الحالة التي ذكرناها، أن المولى إذا قال أكرم العالم، وتارة يريد نقول أكرم العالم وكان يريد من العالم ليس هذا الموجود زين، إنما العلماء الذين سوف يوجدون بعد يومين. هنا القضية تكون خارجية. لماذا خارجية؟ لأنه جعل الموضوع فقط للأفراد الذين سيوجدون بعد يومين، أما الذي سوف يوجد بعد سنة لا يشملهم الحكم. إذا لاحظ أفراد وإن كانت الآن هي غير موجودة حين إنشاء الحكم، حين إنشاء الحكم لا توجد أفراد متحققة في الخارج، لكن المولى لعلمه أنه ستوجد أفراد بين بعد يومين قال يجب إكرامه. هذه القضية تكون قضية خارجية، أما في القضية الحقيقية لا، يقول أكرم العالم، موضوع العالم لاحظه المولى على نحو مقدر الوجود، يعني كل من يصدق عليه أنه عالم، الآن هذا يصدق عليه أنه عالم، بعد يومين يصدق عليه أنه عالم، بعد سنة، بعد مليون سنة، كلما وجد العالم وجب، كلما وجد المستطيع وجب عليه الحرج. إذن المائز بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية أنه في القضية الخارجية لوحظت الأفراد خارجا، بينما في القضية الحقيقية لوحظت الأفراد على أنها مقدرة الوجود، يعني الحكم توجه إلى الموضوع المقدر الوجود. بناء على ذلك قال الأعلم في القضية الحقيقية ترجع إلى قضية شرطية. إذا قلنا يجب الحج على المستطيع، هذه القضية قضية حملية وهي قضية حقيقية، يمكن أن ترجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية. القضية الشرطية تحتاج إلى مقدم وإلى تالي. مقدمها الموضوع المقدر الوجود، تاليها محمول الحملية. فقولنا يجب الحج على المستطيع ترجع إلى كلما فرض وجود المستطيع يجب عليه أن يحج. قضية شرطية مقدمها موضوع الحملية على نحو أن يكون مقدم الوجود، تاليها محمول، يعني تاليها الحكم في الحملية وجوب الحج. بعد وضوح الفرق، الأحكام الشرعية تؤخذ على نهج القضية الخارجية أو على نهج القضية الحقيقية؟ قالوا الأصل أن تؤخذ على نهج القضية الحقيقية. فإذا جاء الشارع وقال يجب الحج على المستطيع، لا يريد الشارع من كان موجود زمن إنشاء الحكم، يعني عندما نزلت الآية ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ليس المقصود بمن هو موجود في زمن نزوله آية، بل كل من يصدق عليه عنوان المستطيع وجد في زمن نزول الآية أو بعد زمان نزول في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو حتى بعد عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا معناه أن الموضوع في القضية الخارجية موضوعي، الموضوع موضوعي، يعني الخصوصية لهؤلاء، أما في القضية الخارجية الحقيقية موضوعها ليس موضوعي، إنما يقال موضوع القضية الحقيقية مناطي. يعني إذا قال الشارع يجب على المستطيع الحج، لا خصوصية لهذا المستطيع، إنما العنوان لكل من صدق عليه عنوان المستطيع، لا خصوصية للفرد بما هو فرد. وهذا ما يسمى تنقيح المناط، إلغاء الخصوصية، خصوصية الفردية. ولهذا في القضية الحقيقية يمكن التعدية إلى غير هؤلاء، إلى غيره. إذا قال المولى في السنة الأولى أكرم العلماء، نقول لا خصوصية لعلماء السنة الأولى، بل يشمل علماء السنة الأولى والسنة الثانية. وهذا معنى التعدية. لهذا قال الحكم الشرعي تارة يجعل على نحو القضية الخارجية، كما إذا قال المولى أكرم فلان، بعد أكرم فلان إذا الخصوصية لمن؟ لفلان له. وأخرى يجعل على نحو القضية الحقيقية. وتوضيح ذلك أن المولى المشرع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا، شوف الموجودين فعلا، سواء الآن هو موجود في زمان الحال أو سيوجد بعد سنة، من العلماء فيقول أكرمهم، وأخرى يفترض وجود العالم ويحكم بوجوب إكرامه ولو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول إذا وجد عالم فأكرمه، فتكون القضية قضية شرطية، إذا فأكرمه، جزاء وشر. والحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضية الخارجية، وفي الحالة الثانية مجعول على نحو القضية الحقيقية. وما هو المفترض فيها نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية. والفارق النظري بين القضيتين أننا بموجب القضية الحقيقية نستطيع أن نقول لو ازداد عدد العلماء لوجب إكرامهم جميعا. لماذا؟ لأنه لا خصوصية لهؤلاء، الخصوصية لمن؟ لعنوان العالم، لعنوان المستطيع، لأن موضوع هذه القضية العالم المفترض، وعلى حد تعبيرنا مقدر
الوجود.
وأي فرد جديد من العالم يحقق الافتراض المذكور، ولا نستطيع أن نؤكد القول نفسه بلحاظ القضية الخارجية. لماذا؟ لأن الخصوصية لهذا الفرد، لأن المولى في هذه القضية أحصى عددا معينا وأمر بإكرامهم، سواء أحصاهم بما هم موجودين في الخارج أو أحصاهم بما أنهم سيوجدوا. سمعتم جيدا؟ وليس في القضية ما يفترض تعميم الحكم لو ازداد العدد، لأن الخصوصية لمن أحصاهم المولى، أما هناك الخصوصية للموضوع بما هو مقدر الوجود، وهذا ما يعرف بتنقيح المناط. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالقضية الحقيقية والقضية الخارجية. يأتي الكلام إن شاء الله في تنويع البحث، ونشرع بحول الله في مبحث القاطع. بهذا تم الكلام، رفع المقام. ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.